بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم للعلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى بمسجد جابر علي مهجري بقرية الركوبة بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
آله وصحبه أجمعين.
الدرس الثاني.
قد سبق معنا في هذا الباب العظيم صفة الصلاة لمؤلفه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. سبق لنا الدرس الأول في استقبال القبلة، وقبل أن ندخل في درسنا الجديد وهو القيام في الصلاة، عندنا بعض الأسئلة عن الدرس الماضي، لأنه لا ينبغي أن نمشي إلا على يقين. السؤال الأول: ما حكم استقبال القبلة في الصلاة؟ نعم، شرط. يقول المجيب على هذا السؤال: شرط من شروط الصلاة، وهو كذلك. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. هذا الدليل على هذا الشرط. وفي هذا الحديث 4 فوائد: قوله إذا قمت إشارة إلى القيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، وقوله فأسبغ الوضوء إلى الشرط الثاني من شروط الصلاة وهو رفع الحدث الأصغر، وكذلك في قوله ثم استقبل القبلة أيضا شرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة، وقوله فكبر إشارة إلى ركن من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام. ما حكم استقبال القبلة في النافلة، في صلاة النافلة؟ لا شك أنها
ليس شرط،
سنة.
سنة،
نعم، ولا يجب على المتنفل أن يستقبل القبلة إذا كان مسافرا أو راكبا أو في مكان لا يتمكن من استقبال القبلة. أما إذا كان على الأرض فإنه يستقبلها حيث لا عذر له. لكن الفرق بين الفريضة والنافلة أن الفريضة لا تصح إلا باستقبال القبلة، ولذلك إذا لم يجتهد وصلى إلى غير القبلة وعرف بأنه صلى إلى غير القبلة لابد أن يعيد الصلاة في الفريضة. أما إذا اجتهد وصلى إلى غير القبلة ثم بان له أنه صلى إلى غير القبلة فإنه لا يجب عليه الإعادة لأنه اجتهد. والدليل على هذا ما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا في سفر عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في ليل وكان فيه غيم، وكل إنسان منهم صلى إلى جهة، فلما أصبحوا رأوا أنهم كلهم صلوا إلى غير القبلة فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قد أجزأتكم صلاتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ونكتفي بهذه الأسئلة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: قال المؤلف غفر الله تعالى لنا وله ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها في معرض حديثه عن استقبال الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، الكعبة بين يديه، قبل أن تنزل هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة، ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة.
في هذا الحديث بيان على تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وفيه عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. كذلك حديث ابن عمر بهذا المعنى، وحديث سهل بن سعد أيضا بهذا المعنى. وجاء الحديث الرابع عن تويلة بنت أسلم قالت: إنا لبمقامنا نصلي في بني حارثة، فقال عباد بن قبطي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام والكعبة. فتحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، فصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة. وهذا الحديث فيه بيان للهيئة التي حصلت لهؤلاء، كانوا رجالا ونساء، فلما علموا بإخبار هذا الرجل أن الكعبة قد القبلة قد تحولت إلى الكعبة، تحولوا في صلاتهم وبنوا على ما سبق من الصلاة، وتحركوا حركة بحيث تقدم، تحول يعني كان الرجال في المقدمة إلى بيت المقدس، فلما تحولوا إلى القبلة لابد أن يكونوا أمام النساء والنساء يكون وراءهم. وحصل هذا بإخبار رجل واحد، وكان ذلك في صلاة الفجر. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: القيام. وكان صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما في الفرض والتطوع، ائتمارا بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين.
قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما، يعني في الفرض، وأما النافلة فقد كان أيضا يأتي بها قائما، ائتمارا بهذه الآية، وهي قوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وأما قيامه في التطوع ففيه حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحته، يعني النافلة، قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان ما رأيت فكان يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة فيطيلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني تكون السورة القصيرة أطول من التي هي أطول منها، فيرتل مثلا سورة آل عمران حتى تكون أطول من سورة البقرة. هذا معنى كلامها رضي الله تعالى عنه. وأما قوله وقوموا لله قانتين فمعناه أي خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه، وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة، فالقنوت يحمل على أشياء كثيرة. قال لمنافاته إياه أي الكلام، ولهذا لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرد على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتذر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا. وفي الآية أيضا دليل على فرضية القيام في الصلاة على القادر عليه لقوله جل وعلا وقوموا، كما يدل على ذلك الآية التي بعدها فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني خفف عنهم إذا كانوا في حال الخوف فإنهم يصلون ركبانا على الرواحل ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة، إذا اختلط الجيش فإنهم يصلون إلى حيث اتجهوا. قالوا اختلفوا في المأموم، يصلي المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، قال فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، يعني يصلي المأموم خلف الإمام قائما، أجاز ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم في كون المأموم الصحيح يصلي قاعدا، أجاز ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا هو الصحيح في المسألة، وسيأتي بيان ذلك قريبا عن الكلام على الحديث الذي ذكره. وأما القيام في النافلة فقد نقل النووي في شرح مسلم إجماع العلماء على جواز تركه مع القدرة عليه، يعني لا يجب عليه أن يصلي في النافلة قائما، مستدلا بصلاته صلى الله عليه وسلم جالسا في صلاة الليل. ويدل لذلك أيضا صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة راكبا على الدابة دون الفريضة كما ذكرنا بعد. قال تضمن إيجاب القيام فيها، وهذه فائدة ذكرها أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن في قول الله جل وعلا وقوموا لله قانتين، تضمن إيجاب القيام فيها، ولما كان القنوت اسما يقع على الطاعة اقتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وألا يتخللها غيرها غير الطاعة، لأن القنوت هو الدوام على الشيء، فأفاد ذلك النهي عن الكلام فيها وعن المشي وعن الاضطجاع وعن الأكل والشرب وكل فعل ليس بطاعة لما تضمنه اللفظ من الأمر بالدوام على الطاعات التي هي من أفعال الصلاة، والنهي عن قطعها بالاشتغال بغيرها لما فيه من ترك القنوت الذي هو الدوام عليها، فكل عمل ينافي أفعال الصلاة فإنه يتنافى مع هذا الأمر، ومن فعله فليس بقانت في صلاته. نعم
تفضل. قال رحمه الله تعالى وأما في السفر فكان يصلي على راحلته النافلة.
نعم، السفر لا يشترط فيه القيام ولا يشترط فيه أيضا استقبال القبلة كما مر معنا، بل كان يصلي عليه الصلاة والسلام النافلة على الراحلة حيث اتجهت به، وكان في بعض الأحيان يوجه راحلته إلى القبلة ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحرف إلى الجهة التي يريدها ويتم صلاته إلى جهته. نعم.
قال وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
قوله رحمه الله: وسن لأمته، أي شرع. فالسنة تطلق ويراد بها النافلة، وتطلق ويراد بها الشرع الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. سن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، وهذا لا شك أنه الفريضة. أما النافلة فقد عرفنا أنه يجوز فعلها ركبانا ومشاة إلى الكبلة وإلى غيرها. أن يصلوا على أقدامهم، أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم أو ركبانا كما تقدم. وذلك قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم جاء في ذكر الصلاة الوسطى هي العصر، على القول الصحيح عند جمهور العلماء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال: وأما قول الإمام أحمد، قول الإمام محمد عبده في تفسيره: ولولا أنهم اتفقوا على أنها إحدى الخمس، يعني في بيان الصلاة الوسطى، لكان يتبادر إلى فهمي من قوله والصلاة الوسطى أن المراد بالصلاة الفعل والوسطى الفضلى، لكنه كما جاء في تفسيرها في الحديث الذي نص عليها بأنها صلاة العصر، أنه يكون هو المآل إليه وهو الحق. قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني إذا كان الأمن وأنهم زال عنهم الخوف، فإنهم يجب عليهم أن يستقبلوا القبلة في الفرض، وأن يصلوا قياما بركوع وسجود وطمأنينة. أما إذا كان الخوف حاصل فإنهم شرع لهم أن يصلوا رجالا وركبانا. قال القرطبي رحمه الله: والرجال جمع راجل أو رجل، من قولهم: رجل الإنسان يرجل رجلا إذا عدم الركوب ومشى على قدميه، فهو رجل وراجل ورجل. نعم. إذا استدعى الأمر هذه الحالة، كما ذكر الشيخ أحمد أنه في بعض الأوقات في أحوال جنودنا الآن يضطر إلى أنه يمشي على بطنه خوفا من العدو، ففي هذه الحالة يسقط عنه ركن القيام، ويسقط عنه أيضا التوجه إلى القبلة، لأنه قد يكون متجها إلى عكس القبلة مضطرا إلى هذا الإجراء، ويسقط أيضا عنه عدم الحركة، فله أن يتحرك إلى الجهة التي يريدها. لكن إن استطاع أن يصلي جالسا ويومئ بركوعه وسجوده فحبذا، وإن لم يستطع إلا أن يكون على بطنه فإنه أيضا يومئ بركوعه وسجوده، ويكون السجود أخفض من الركوع. وعلى كل حال، فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلاة الخوف على الهيئة التي يستطيعون فيها عام في حال كل من احتاج إلى أن يصليها في حاله، وقد تكون ركعة واحدة، قد تكون يعني الصلاة يصليها ركعة واحدة إذا اشتد الخوف. نعم.
بعضهم عندهم ركن خوف من الجحر،
لو تقربت يا شيخ حمد. صحيح، هذه إشارة أيضا، من اضطر إلى أن يصلي قاعدا، وسيأتي معنا إن شاء الله، فله أن يصلي قاعدا، لكن إذا كان لا يستطيع القيام. أما إذا كان لا يستطيع السجود ويصلي على الكرسي، فهذه الحالة يجب عليه أن يقف يصلي قائما ثم يركع، ثم إذا جاء للسجود يجلس على الكرسي ثم يومئ بسجوده. أما أنه لا يستطيع السجود ويصلي جالس على الكرسي ويستطيع القيام، فهذا لا يصح. كذلك إذا كان يستطيع السجود على الأرض ولا يستطيع الجلوس، مثلا لا يستطيع القيام، يصلي جالسا على الكرسي ثم يومئ بركوعه، ثم إذا جاء السجود نزل على الأرض وسجد. وعلى كل حال يجب عليه أن يأتي بكل ركن يستطيعه من أركان الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصلى صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى، وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.
في هذه المسألة، وهي اتمام المأموم بإمامه حال قيامه أو قعوده، هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، إلى آخر الحديث. قال: وقد جاءت في هذه القصة من حديث أنس أيضا أنه قال: سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا، فصلينا وراءه قعودا، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا وراءه جلوسا أجمعون، في قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ومن حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فإذا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، كما سبق بيانه في الحديث. وأيضا فيه طريق ثاني عن أبي سفيان عن جابر قال: صرع النبي صلى الله عليه وسلم من فرس على جذع نخلة فانفكت قدمه، يعني جاءه ألم في قدمه اليمنى، فدخلنا عليه نعوده، الحديث وأنهم صلوا وراءه قياما فنهاهما أشار إليهم بأن يجلسوا. ولهذا جاء في هذه المسألة قول المؤلف رحمه الله: واعلم أن في هذه الأحاديث دلالة على أن الإمام إذا صلى جالسا لمرض به صلى من وراءه جالسين، ولو كانوا قادرين على القيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل اتباع الإمام في الجلوس من طاعة الأئمة الواجب بكتاب الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام جنة، أي لمن وراءه. فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما مضى من ذنبه. وله شاهد أيضا من حديث ابن عمر أخرجه الطحاوي أنه كان يوما من الأيام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقال لهم: ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فقالوا: بلى، نشهد أنك رسول الله. قال: أفلستم تعلمون أن الله قد أنزل في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ قالوا: بلى، شهدنا، نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله. قال: فإن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، فإن صلوا قعودا فصلوا قعودا أجمعين. وهذه أدلة تبين أن المأموم إذا صلى إمامه قاعدا لمرض ألم به فإنه يجب عليه أن يصلي وراءه جالسا. وقد نقل الزيلعي في نصب الرايح كلام ابن حبان في ذلك، قال في صحيحه وفي الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله وأبو هريرة وسيد بن حضير وقيس بن قهد فتح القاف وسكون الهاء، ولم يروى عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع، فكان كالإجماع أو كان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن زيد، ولم يروى عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهن، وكان إجماعا من التابعين أيضا. فدل ذلك على أن صلاة المأموم وراء إمامه الجالس هذا مما أجمعت عليه الأمة الصحابة والتابعون فمن بعدهم. قال: وأنكر أحمد نسخ كون الجلوس وراء الإمام منسوخ، قال: أنكر ذلك أحمد، وجمع بين الحديثين الحديث القائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وراء أبي بكر، جمع بينهما، قال: على إحدى حالتين، إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، هذه حالة إذا طرأ عليه المرض وكان المرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه قعودا. قال ثانيهما: إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ عليه ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تكريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة. وهذا إذا كان الإمام الراتب مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه قياما، كما حصل في مرض موته صلى الله عليه وسلم بأن صلى قاعدا يؤم أبا بكر، وأبو بكر يؤم الناس وراءه، وكان أبو بكر قائما، فكان أبو بكر يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بصلاة أبي بكر، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فدل ذلك على الفرق بين الحالتين. قال: ويقول هذا الجمع أو يقوي هذا الجمع أن الأصل عدم نسخ الحالة. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: صلاة المريض جالسا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه: كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
في هذه المسألة وهي صلاة المريض هذا البيان الشافي، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير. قال في معنى ذلك أو هذه الكلمة: جمع باسور يقال بالموحدة وبالنون، يعني بالباء باسور وناسور، والذي بالموحدة ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون قرحة فاسدة، الناسور قرحة فاسدة لا تقبل البرأة ما دام فيها ذلك الفساد. ثم ذكر هذا الحديث استدل به من قال: لا ينتقل المريض إلى القعود إلا بعد عدم القدرة على القيام، وقد حكاه عياض عن الشافعي وعن مالك وأحمد، وهذا دليل على جواز صلاة المريض قاعدا إذا لم يستطع أن يصلي قائما. ثم اختلف أهل العلم في صلاة المريض إذا لم يستطع أن يصلي جالسا، فقال بعض أهل العلم: يصلي على جنبه الأيمن، وقال بعضهم: يصلي مستلقيا على كفاه ورجلاه إلى القبلة. قال المؤلف رحمه الله: قلت: وبه قال الحنفية وبعض الشافعية كما في الفتحين، فتح الباري وفتح القدير، والقول الأول هو الصحيح، يعني أن يصلي على جنبه الأيمن. ولهذا يقول: واحتج على ذلك بحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا، صلى قاعدا فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. قال المؤلف رحمه الله في ترجيح أن تكون الصلاة على جنبه الأيمن إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا، قال: فلا يعتمد على هذا الحديث الذي جاء فيه أن يصلي مستلقيا، ولا يحتج به، وإنما الحجة في حديث عمران، ففيه النص على أنه يصلي على جنبه إن لم يستطع الصلاة قاعدا، لا سيما على رواية النسائي. فإن لم تستطع فجعل الاستلقاء بعد، يعني فإن لم تستطع فمستلقيا، جعل الاستلقاء بعد الصلاة على الجنب. قال الحافظ: يستثنى من عمومه النبي صلى الله عليه وسلم في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تامة، ففي قوله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعد فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وهذا في النافلة، أما الفريضة فكما سبق في حديث عمران. ومن صلى ناسيا نائما، من صلى نائما قال البخاري: نائما عندي مضطجعا هاهن، وفي رواية: مضطجعا، فله نصف أجر القاعد، لأنه يفوته شيء من أفعال الصلاة وهو الإيماء بالركوع والسجود من الجلوس. قال: المراد بحديث عمران المريض المفترض، يعني الذي يصلي الفرض، الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعدة على نصف من أجر القائم. هذا أيضا في الفريضة، إذا صلى الفريضة قاعدا وهو يستطيع أن يصلي قائما لكن بمشقة عظيمة، فصلى قاعدا فله نصف أجر القائم، لأنه كان يستطيع أن يصلي قائما ترغيبا في القيام مع جواز قعوده، وهو متجه إلى قوله: فمن صلى فرضا قاعدا وكان يشق عليه القيام أجزأ، وكان هو ومن صلى قائما سواء. الذي لا يستطيع القيام بالمرة فصلاته وصلاة القائم في درجة واحدة. قال: فلو تحامل هذا المعذور وتكلف القيام ولو شق عليه كان أفضل لمزيد أجر تكلف القيام، فلا يمتنع أن يكون أجره على ذلك نظير أجره على أصل الصلاة. قال: والمراد به في قوله المراد به المريض، فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. أي أن الإنسان إذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام في النافلة فله نصف أجر القائم. قال: وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها ورمى بها. إذا لم يستطع الإنسان أن يصلي قائما يصلي قاعدا، لكن لا يأتي بشيء حال قعوده يسجد عليه. بعض الناس يجعل أمامه ماسة ويسجد عليها، أو يضع أمامه سجادة يسجد عليها بدل السجود على الأرض، وهذا تكلف. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال: صل على الأرض، فهذا هو الأصل إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بشيء حال جلوسه في سجوده بدلا عن الأرض، لا ماسة ولا سجادة ولا غير ذلك. وبعضهم إذا سجد وضع يديه أمام وجهه كأنه يسجد عليها، وهذا ليس بوارد، وإنما يومئ بسجوده كإيمائه بركوعه معتمدا على فخذيه، ولا يحتاج أن يجعل يديه حال سجوده بينه وبين الأرض. ما في شيء، إذا احتاج إلى وضع شيء يحول بينه وبين الحر أو البرد أو الرطوبة في الأرض هذه ضرورة، وليس في ذلك شيء وهي باقية على الأرض. وإن احتاج أن يجعل بعض لباسه الذي عليه بحركته لشدة الحر فلا مانع أن يضع طرف الثوب أو الغطرة على الأرض ويسجد عليه حتى يطمئن في سجوده. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الصلاة في السفينة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال صلى الله عليه وسلم: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. ولما أسن صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه.
هذه في حال القيام. والصلاة في السفينة قد يكون الإنسان فيها غير قادر على القيام، لأنها بحركة الموج تتحرك، فربما إذا وقف سقط فيصلي. قال: صل في السفينة، صل فيها قائما إلا أن تغرق، يعني أنه يسقط منها ويغرق. فيصلي حسب استطاعته. قال: وفي هذه المسألة أن الرجل يصلي في السفينة قائما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي قائما إلا أن يخشى الغرق. وفيه الرجل الذي لم يسمى وبقية رجاله ثقات. قال الشوكاني: فيه أن الواجب على من يصلي في السفينة القيام، ولا يجوز له القعود إلا عند خشية الغرق، ويؤيد ذلك الأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب القيام في مطلق صلاة الفريضة، فلا يصار إلى جواز القعود في السفينة ولا غيرها إلا بدليل خاص. وقدمنا ما يدل على الترخيص في صلاة الفريضة على الراحلة عند العذر، والرخص لا يقاس عليها، وليس راكب السفينة كراكب الدابة لتمكنه من استقبال القبلة، ويقاس على مخافة الغرق المذكورة في الحديث ما ساواها في الأعذار. وعلى كل حال، إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام في السفينة إما لخوف السقوط في البحر ويغرق، أو لكونه يخاف السقوط إذا وقف في الصلاة، فإنه يصلي حسب حاله التي يستطيع أداء الصلاة بها، سواء كان متجها إلى القبلة أو إلى غيرها. لكن في السفينة يمكنه أن يتجه إلى القبلة إذا كان هناك مكان معد في الصلاة، معد للصلاة فيه كالطائرة. وفي قوله الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة، يعني إذا احتاج الإنسان على شيء يسنده في صلاته، وأنه إذا قام بغيره سقط، فالاعتماد على هذا الشيء أفضل من صلاته قاعدا. ولما أسن النبي صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. قال في التعليق على هذا: أخرجه أبو داود من طريق شيبان ابن عبد الرحمن عن حسين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف قال: قدمت الرقة فقال لي بعض أصحابي: هل لك في رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: غنيمة. فدفعنا إلى وابصة. قلت لصاحبي: نبدأ فننظر في دله، يعني في خلقه وهيئته وصفته، فإذا عليه قلنسوة لاطئة ذات أذنين وبرنس خز أغبر، وإذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد أن سلمنا، فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وقال الحاكم: على شرط، صحيح على شرط الشيخين. قال الحديث، قال الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدا بالعذر المذكور، يعني إذا كان الإنسان كبر في السن أو كثر لحمه فإنه يعتمد على شيء يسنده. قال: ويلحق بهما الضعف والمرض ونحوهما. وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا أو عكاز أو يسند إلى حائط أو يميل على أحد جنبيه من الألم جاز له ذلك، وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز القعود مع إمكان القيام على الاعتماد. إلى أن قال رحمه الله: وأما الاتكاء على العصا فجائز في النوافل باتفاقهم، إلا ما نقل عن ابن سيرين من كراهته، وأما في الفرائض فمنعه مالك والجمهور، وقالوا: من اعتمد على عصا أو حائط ونحوه بحيث يسقط لو زال لم تصح صلاته. وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئون على العصي في الصلاة، ولعل هذا كان في النافلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: أحسن الله إليك، سمعت فتوى للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينهى فيها عن مسابقة المأمومين للإمام في التأمين، فما هو الصحيح، قول آمين مع الإمام موافقين له أم بعد الإمام جزاكم الله خيرا؟
هذه المسألة تتفق مع المتابعة، مع فعل المأموم مع إمامه، وأنه يكون تابعا لا مساويا ولا مسابقا، سواء كان ذلك في الركوع أو في الرفع من الركوع أو في السجود أو في الرفع من السجود أو في التأمين. إذا أمن الإمام فإن المأموم يستمع، فإذا سكت، إذا أمن الإمام يبدأ المأموم بعد يعني بدء الإمام في تأمينه حتى يكون تابعا له، أما أن يسبقه في التأمين فقد سبقه في هذه الحالة. وهناك مسألة شبيهة بهذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا سلم الإمام وهو مسبوق يدخل المسبوق يدرك مع الإمام شيء من الصلاة، فإذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام لقضاء ما بقي، وهذه مسابقة أيضا لا يجوز فعلها، بل يجب عليه أن يتابع الإمام حتى يسلم التسليمة الثانية ثم يقوم لقضاء ما فاته. وعلى كل حال فيجب على المأموم متابعة إمامه في جميع أركان الصلاة وأفعالها، لا يجوز له مسابقته في أي حال من أحوال الصلاة، والله أعلم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا لم يوجد مكان في الطائرة للصلاة قائما فماذا أفعل؟ هل أنتظر حتى الخروج من الطائرة أم أصلي قاعدا جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الوقت يجمع، إذا كانت الصلاة تجمع مع ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، وكان الوقت متسعا للجمع، فإنه يؤخر الأولى ليجمعها مع الثانية إذا نزل في المطار. وإن أمكنه أن يصلي قبل صعود الطائرة صلى الثانية مع الأولى وصعد في الطائرة. وأما إذا لم تكن الصلاة مجموعة لا مع التي قبلها ولا مع التي بعدها كصلاة الفجر مثلا وضاق وقتها ولم يستطع أن يصليها قبل أن يصعد الطائرة، ولم يوجد مكان في الطائرة يصلي فيه قائما ويركع ويسجد على أرض الطائرة، فإنه يصلي حسب حاله على المقعد، ويحاول أن يتجه إلى القبلة إن استطاع، ويصلي جالسا يومئ بركوعه وسجوده. وأما إذا كان يعني يعلم بأنه ستنزل الطائرة قبل خروج الوقت فتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ليصليها مستقبلا للقبلة وقائما وراكعا وساجدا على الأرض فهذا أولى، لكن لا يصليها في الطائرة إلا إذا خاف خروج وقت الصلاة قبل أن تنزل، والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.